الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن الآن في محطة يعني انتقالية بين هذا القطاع الذي مضى، ونرجو أن يتقدم الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الصيام والقيام، وبين استئناف دروس انتقل. فربما إلى أن يكتمل شمل شغال الدور القادم لتأنيف دروس انتقل. أما الليلة فرأيت أن أغتنم الفرصة لتحقيق يعني أمنية كنت أود من الزمن طويل. وهو استغراق لكتيب صغير يدعى رحلة الإمام الشافعي، وهو من الزفائن يعني قراء السلف الصالح رحمه الله تعالى. كما يقول الأستاذ الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، يقول في خلد حلقة، هذا يقول سنة 1950، يعني مثلا حوالي 70 سنة، يقول الشيخ رحمه الله في قلب حقه منذ 13 عاما الى الان، من بقائي هذه الرحله مجهوله من جمهور القراء، مع انها من مسائل تاريخ السلف التي لا يجوز بقاؤها في زوايا النسيان. فنحاول ان نطوي هذه الصفحه من صفحات النسيان، ونمر بهذه الرحله المباركه وهي مشهوره جدا، مشهوره عند العلماء، برحله الامام الشافعي رحمه الله تعالى، روايه تلميذه الربيع ابن سليمان الجيزي للبحيرات الجيزة هنا في مصر. يقول أخبار الإمام العالم أبو زكريا يحيى بن علي ابن عبد الرحمن القلفي قراءة عليه، إلى أن ذكر سنة دخوله إلى أن قال حدثني الربيع ابن سليمان. والربيع من أخص تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى، وكان يقول له الشافعي: وجدت لو استطعت أن أطعمك العلم يطعمك، أو كما قال. يقول ربيع رحمه الله تعالى، ربيع بن سليمان الجيزي، قال: سمعت الشافعي يقول: فارقت مكة وأنا ابن 14 سنة، لا مرات دعاني أو دعاني، يعني لم تم مكاته بعد، وأنا ابن ذلك أربع عشرة سنة، فارقت مكة وأنا ابن 14 سنة، لا مرات دعاني من الأصبح إلى ذي القوى وعرج مدام يمانيان، فرأيت رأسا مليخة، سلمت عليهم فردوا علي الصلاة، فرفض إلي فيخ كان فيه، فقال: سألت بمن ألقيت علينا سلامه إلا ما حضرت طعمنا، يعني يستحب بالله الذي ألقى عليه سلامه وهو سلام الله، إلا ما حضرت طعمنا، وما كنت علمت أنهم أحضروا طعاما، فأجدت مسرعا غير محتشم. يعني هذه الحقيقة الرحلة الغرض من سفرها أساسا استنباط يعني تلك الآداب المنيفة والأخلاق الشريفة التي تحمل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه الرحلة عبارة عن رحلة عابرة في حياته، ومع ذلك لا نكاد يعني أو نكاد لا نخطو خطوة معه إلا ونتعلم منه أبدا أو خلقا حسنا. فيقول: وما كنت علمت انهم احضروا طعاما، فاجبت مسرعا غير محتشم، فرايت القوم بدوا، فهؤلاء القوم الذين دعوا الخمر ياخذون الطعام بالخمر ويدفعون بالرحم، يعني اذا قبضوا الطعام ياخذونه بالايه اصابع الخمس هكذا، ثم يضع في فمه ويدفع الطعام براحه يده، ياخذون بالخمر شرع الخمس ثم يكذب عليهم ماكلهم، ففعل بفعله كي لا يعني ينظروا الى طريقه اكله على انها طريقه شريعه، ووافقهم في طريقتهم في الاكل لاجل ذلك. يقول: فاخذت باكلهم كي لا يستجمع عليهم مكاني. قال: والشوك والنور الي ساعه بعد ساعه، لهذا الشيخ الذي دعا الى حضور الطعام ينظر الى نفسه اخر، ينظر الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو شاب صغير. ثم عفوت الثقاء وشربت رجيا وحمدت الله تعالى واثنيت عليه. قال: فاقبل علي السيف وقال مسيء أنت؟ قلت مسيء. قال كرسي أنت؟ قلت كرسي. ثم أقبلت عليه وقلت له يا عمي بما استدللت عليه؟ يعني ما هذه الفرصة؟ كيف علمت أنني مسيء ثم علمت أنك أني كرسي؟ قال يا عمي بما استدللت عليه؟ فقال أما في الحضر طعام من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكل طعاما، وذلك في قريش خصوصا. يقول له أما في الحضر طعام، يعني كان في مكنتك لو أردت أن تحصل على طعام أنت في مدينة في مكة في الحضر تستطيع أن تحصل على الطعام في أي مكان، فأنت لما دعوتك إلى الطعام أقبلت مطلقا، فكيف تقرر كيف لما تبنى أن هذا يعني أصيل حسيب كريم شريف لنا؟ لماذا؟ لأن يعني هذا حتى مزول عند الناس، غار عدم أصولها بعض الناس لبعض إذا دعوا إلى الطعام، فإذا امتنع شخص من الطعام يقول له إيه؟ لا يقول أنت كريم، يعني ما يليق بك أن تمتنع من أكل الطعام، لأنه تخين يشتق جدا، وكأن النقاط أنه إذا أكل فلا بد أن ينكر طعامه بعد ذلك، ويشيخ الشفقة والإشفاق على نفسه من ذلك ويمتنع من أكل، فإذا فمن أخلاق الكرام أنه إذا دعي يجيب ولا يمتنع عن إجابة الطعام. فإذا في هذا السلوك العادة استطاع ذلك الرجل العربي أن يكتشف أن الإمام الشافعي قرشي لا مكي ثم إنه قرشي، لأن هذا الخلق بالذات خلق الكرم متمكن في القرشيين لأنهم أشراف الناس ويعني أعظمهم حتى لا مناسبة، فذلك استطاع استغل ذلك على أنه مكي ثم حسب أيضا أنه قرشي بهذا الحدث أو هذا التصرف أو هذا السلوك في العادة. نعم. فقال أنا في الحضر طعام من أحب أن يأكل طعام النبي أحب أن يأكل طعامه، وذلك في قريش خصوصا. قال الشافعي قلت من أين هذه المعرفة؟ قال لماذا؟ نبيك صلى الله عليه وسلم. فخذوا انظر إلى أهم ما كان الشافعي رحمه الله عنه قضية أو أهم من المكة قال لا أعرف في نظر والمجيء رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرا أو حق أهل العلم الذين يأخذون بالكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال التسعين مهمة قد وقف وقام في ورقة السنة والسنة وشرح لله يعني ما شد الخير أن تأتي إلى مالك. فقال لي مجيبا عدم الله سوقا أنا العلم نور يعني هش لي شرح ومالك قد سهل الله لك أمور إليه أمور لهذا البعيد أو هذا الجمل أن البعيد الأورق وهو الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد. قلت أجل. فقال هو أحسن جبالنا ثيابا وأحسنها مشيا ونحن ثمانية نفر ذلك مما حسن الصحبة حتى تصل إلى ذلك. يعني هذا يعينك على أن تسافر معنا إلى المدينة ونصل إلى الإمام ذلك الذي يستند شوقك إلى لقيا. فقال الشافعي رضي الله عنه فقلت ماذا أظنكم يعني سفروا. فقال في وقتنا هذا الآن السفر إلى المدينة فما كان غير بعيد حتى قصروا بعضها إلى بعض يعني عمل الشطار من الإبل إبل وإبل وأركبوني الضعيف الذي كانوا يعانوني بركوبه. قال السفعي رحمة الله عليه فعلوت على ظهره وأخذ القوم في السير وأخذت أنا الضعيف هم يسيرون أما هو فتكرر أثناء رحلتي من مكة إلى المدينة ثمانية أيام في الضعيف يعني ذلك مزارة القرآن الكريم. يقول وأخذت أنا الضعيف فخرجت من مكة إلى المدينة 16 ختمة ختمة في الليل وختمة في النهار ختم القرآن الكريم في 8 أيام 16 مرة مرة في النهار في النهار مرة في الليل مرة وذلك استثمارا لفرصة يعني هذا السفر المفضل. ودخلت المدينة في اليوم الثاني بعد صلاة العصر فأتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوت من القصر فكلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبثت في قبره فرأيت ذلك من الألم يعني اقترب من القبر. طبعا لبث القبر مش مالان اللياقة والتعاون الشرك المعروف من بعض الناس لكن المقصود طبعا ماذا بقدر يعني أهوى إلى هذا المكان الذي فيه القبر. فرأيت ذلك من الألم رحمه الله تعالى مؤتذرا في برزة مفتتحا بأخرى وهو يقول حدثني ماذا يعني الإمام كان جلس إلى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأحدث وأقول وأنظر وأروع وأروع عن هذا المكتب، لأن تخيل هذا المكتب الذي يأتيه لمدة شتائي. أقول ومالك رأيت مالك بن أنس مضطجرا بغرفة متسحة فتح الغرفة وأقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القصر ورجل يبكي على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى يعني علوم السند. مالك يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القصر صلى الله عليه وآله فصلى. يقول ويضرب يده على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يقول عن صاحب هذا القصر عليه الصلاه والسلام. قال الشافعي رضي الله عنه: فلما رايت ذلك هبت الهيبه العظيمه، وضعت في قلب هيبه شديده للامام مالك رحمه الله تعالى. وجلست حيث انتهى في المسجد، وهذا الادب ان يجلس من فرحه حيث ينتهي به امنه. فاخذت عودا من الارض. مالك بن يحدث الحديث، واستمع لي يريد ان يحصل هذا الحديث. ورقه وقلم او دواعي واختصاص وجلس معه ان يدفع ذلك. فجلس معه بطريقه فطريه، اتى اخذ عود من الارض وفضل وظل يمل العود بريقه ويكتب الحديث بريقه على كفه. استغل استمر الحديث. يقول: فجعلت كلما املى مالك الحديث كتبته بريقي على يدي، ومالك ينظر الي من حيث لا اعلم حتى انقضى المجلس. وجلس مالك ينتظر العشاء المغرب، طبعا تمييزا لها من العشاء الاخر يعني صلاه المغرب العشاء الاولى. وجلس مالك ينتظر العشاء المغرب ولم يرى ان الانصراف فيما للفرج. مكث الامام الشافعي وافق ولم ينصرف عن ذلك. فاشار الي بيده، امام مالك اشار للشافعي بيده، فبلغت منه فنظر الي ساعه ثم قال لي: احرمت الان؟ يعني من اهل الحرم. قلت: وقرشي. قال: كبرت صفاتك، كبرت صفاتك، فلما رايتك سيء ادبك. فقلت: وما الذي رايت من سوء ادبي؟ قال: رايتك وانا املي الالفاظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانت تلعب بريقك على يدك. فقلت: عدم الورق بدل ما الورق، وكنت اكتب ما تقول. فضرب ذلك يدي فقال: ما لي لا ارى عليها شيئا. فقلت: ان الريق لا يسقط على اليد، ولكن قد وعيت جميع ما حدثت به منذ وقت جلست الى حين قضاء. الريق ما يسقط، الريق حياتك اثر على اليد، لكن حفظت عن طريق هذه الكتابه، حفظت كل ما قلت من بدايه المجلس الى اخره. فعلم مالك من ذلك وقال: اعد علي وهذا حديثا واحدا. قال الشافعي رحمه الله: فقلت: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، واكلت بيدي الى القبر كاشاره عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اعدت عليه 25 حديثا حدث بها من وقت جلس الى وقت قطع المجلس. وسقط القرب يعني غرب الشمس. وصلى مالك المغرب فأقبل على عبده وقال: خذ بيد سيدك إليه، يعني خذ بيد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إليه. وسأله النهوض معه. قال الشافعي رضي الله عنه: فكنت غير ممتنع إلى ما دعا من كرامة. وهذا الحديث أدب آخر، أدب آخر يشتغل به على يعني أصالة الإنسان وكرمه وشرفه، أنه لا يرد الكرامة ولا يرد الكرامة إلا لئيم. فإنسان يعني فقد لك أي نوع من الإكرام لا ترد له الكرامة، أحضر لك وزارة أو أي نوع من الإكرام، فالكريم لا يرد الكرامة. فذلك الشافعي كما تلاحظون هنا يقول: فكنت غير ممتنع إلى ما دعا من كرامة، يعني وإن أن يتشرف بزيارة الشافعي الإمام مالك في بيته. فلما أتيت الدار أتقالني الغلام إلى مخزع، فقال لي: القبلة من البيت هكذا. أول شيء القبلة طبعا أنه يحتاج إلى الصلاة، ثاني شيء على القبلة، وهذا إناء فيه ماء، وهذا الخلاء من الشرف، هذا موضع الخلاء والشرف إليه. قال الشافعي رضي الله عنه: فما لبث مالك غير بعيد حتى أقبل، والغلام حامل صدقة، فوضعه من يدي، وسلم علي مالك، ثم قال للعبد: اغسل علينا. فوقف الغلام من الإناء وأراد أن يغسل علي اولا. فصاح عليه مالك وقال في اول الطعام لرب الضيف وفي اخر الطعام للضيف. هذا ادب اخر ان الخارج لما راى ان يغسل ليصب عليه الماء يغسل يغلي اكبر اولا فيها ان هي مش كفايه. فصح مالك للخادم وعلمه هذا الادب ان في بدايه الطعام تغسل اولا بيد صاحب الضيف وفي نهايه الطعام تغسل اولا بيد الايه فهذا ادب الادب يعني بعد القرار من الطعام تغسل الصوت اولا يغسل يغلي. اي نعم. قال الشافعي رضي الله عنه فاستحسنت ذلك من مالك وسألته عن ذلك. يعني سأل الشافعي الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السبب في ذلك. فقال الإمام مالك رحمه الله إنه يدعو الناس إلى طعامه فحبه أو يبتدئ بالغسل. يعني هو طعامه هو ويبتدئ بإيه؟ بدعوة الله. فحكم أن يبدأ أولا بإيه؟ بالغسل. وفي اخر الطعام ينصرف من يدخل ليأكل معه. فلولا ان صاحب الطعام يكون منصرف ربما يقرا قراءة جديد فيشاركه في الطعام ويقتل له اكل واحد اذا انقطع دخول الضيوف الجدد. قال الشافعي رحمه الله تعالى وكشف مالك الطبق وكان فيه صحفتان في احداهما نبت وفي الاخرى ثمره فصمى وسميه. قال الشافعي فأتيت أنا ومالك على جميع الطعام وعلم مالك أن مبلغه من الطعام الكفاية. يعني هم الطعام الموجود تمر وجبت لمن تلك الشتاء أتوا عليه حتى لا يبقى منه شيء. ولما رأى من الأدب يعني من الخرط الإسلامي كما قال تعالى وما أنا من المتكلفين. فإن كان حضر الطعام قومي يعني لا يتكلف سواء بأن يتكلف أن يأكل فوق بطاطس أو أن يتكلف بأن يمسك وهو محتاج مزاجية يعني الطعام. ولذلك يعني لا يجمع الإنسان جوعا وكذبا لا يجمع جوعا وكذبا يعني يجمع جوعا لم يكن جعان في الحقيقة ثم يكذب ويقول قد كذب ولكن لا يتكلف خاصة إذا كان مع أقرانه ربما إذا كان مع شيوخ مثلا أو العلماء فإنه يذكر معهم بالأدب. أما مع أقرانه وأقران أقرانه في السن تواصل تراحى في الكلام فلا يتكلم. نعم. فبعدما أحس الإمام مالك أنهما لم يأخذا من الطعام الكفاية قال له يا أبا عبد الله هذا جهد من مكل إني فقير معدل. هذا جهد من مكل الذي أستطيعه أنا فقير معدل لا معي غير هذا وما أملك أن أخذ لك طعام الأرض. قال يا أبا عبد الله هذا جهد من مكل إني فقير معدل. فقال الشافعي لا عذر على من أحسن إنما العذر على من أتى. كل فقر كما ترون يعني عنوان أدب وخلق يحتاج لوصفة طويلة جدا في حديث. فرد عليه الشافعي يقول لا عذر على من أحسن إنما العذر على من أتى. يعني من أحسن وأتى معرف كما قالت الملك قال لا يجوز المسلم أنا أفضل الصبيان ولا أستوى أحسن لأنه بذل كل هذا الصبيان. إنما العضو على من أتى إنما يحتاج إلى أن يعترف من أتى وقصر يستطيع أن يكون أفضل من هذا مع ذلك بخيل فهذا الذي يحتاج إلى العذر للاعتذار يعني. وفي ذلك يقول الإمام أبو بكر القفار الشافعي رحمه الله تعالى وجه رحلي على من نزل وجاري مباح على من أكل نقدم حاضرة ما عندنا وإن لم يكن غير خبز وخمر فأما الكريم فيرضى به وأما اللئيم فمن لم تبد له ذلك للنئيم أي أرضى خبز وخل فأما الكريم فيرضى به وأما اللئيم فمن لم أبل له ذلك للنئيم أي أرضى. قال الشافعي فأقبل مالك يسألني عن أهل مكة حتى دنا العشاء الآخرة ثم قال حكم المسافر أن يحمل نفسه بالضياع. قال الشافعي فنمت ليلتي يعني فصرح صلاة العشاء ثم اطلعها فقلت لك فلما كان في الثلث الاخير من الليل عند انفجار الصبح ارعى مالك على المنبر فافرعت فقال لي الصلاه يرحمك الله فرايته حاملا ميناء فيه ماء ليثير علي ذلك او ليصدر علي ذلك فقال لي لا روح ما رايت مني فخدمه الضيف فرض يعني اتى بنفسي بالماء ليرد الاذان الشافعي وقال لا روح ما رايت مني يعني بتخرج عنه فحبنك الضيفي فرض فأنت ضيف وخدمتك فرض. قال الشافعي رضي الله عنه فتح الشمس للصلاة وصليت الفجر مع مالك بن أنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس لا يعرف بعضهم بعضا من الغلس من الظلمة وهي بصير صلاة الليل. وجلس كل واحد منا في مصلاه يسبح الله إلى أن طلعت الشمس على رؤوس الجبال كنعمائه على رؤوس الرجال. فصلى كل مريد منا ما كتب له ثم جلس في مجلسه بالأمن وناول الموفق أمليه وأقرأه على الناس وهم يكتبون. قال الشافعي رضي الله عنه فأتيت على حفظه من أوله إلى آخره من القراءة. يعني كان هذا المجلس كان يقرأ كل يوم بعد الفجر تكتب لدينا حديث الموفق الأول فكان الذي يقرأ هو الشافعي رحمه الله تعالى. فمن قراءة الموفق من الإمام مالك رحمه الله تعالى حضر الشافعي جميع أحاديث الموفق من مجرد قراءة فقط. يقول وأقمت بيت مالك ثمانية أشهر فما علم أحد الناس الذي كان بيننا أي رفض من شدة المواد التي بيننا لم يعرف يعني أهل أو الناس على البشر يعرفوا من صاحب البيت ومن من الضيف عليه من شدة الغلط الذي بيننا. ثم قام على مالك المصريون بعد قضاء حجهم زوجنا إلى بيتهم وكتب معه الموثق يقصد ذلك في الناس حجاجي فلو العلماء من المصريين. قال الشافعي رضي الله عنه فأمليته عليهم شكرا أما على غير المسلمين الموثق من حفظه منهم عبد الله ابن عبد الحكم وأشهب وابن القاسم. قال الربيع وأكتب أنه ذكر الليث ابن سعد وهو إمام غالبين بصرى. ثم قدم بعد ذلك أهل العراق زائرين لنبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رضي الله عنه فرأيت بين القبر والمنبر سفنا جميل الوجه نظيف الثوب حسن الصلاه فتوسلت فيه خيرا فسالته عن اسمه فاخبرني وسالته عن بلده فقال في العراق. قال الشافعي رضي الله عنه فقلت اين العراق؟ قال الكوفه. فقلت من العالم فيها والمتكلم في نص كتاب الله والمفتي لاخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال محمد بن الحسن وابو يوسف صاحب ابي حنيفه رضي الله عنه. قال الشافعي رضي الله عنه فقلت ومتى عزمتم تبرعون او تبعنوا متى تدخلون الى الكوفه يعني؟ فقال في غداه رجل عند انفجار الحجر فعدت الى ذلك فقلت له قد خرجت الى من مكه في طلب العلم بغير استئذان العدو فاعود اليها او ارحم وفي طلب العلم فائده ورد منها الي عائله. يعني مالك انه خرج من مكه في طلب العلم الى المدينه بغير استئذان العدو يعني امها فيستاذن المال كلها فاعود اليها او ارحم استمدت الرحله. وفي طلب العلم فائده ورد منها الي عائله فقال الم تعلم ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما اسمع؟ قال الشافعي رضي الله عنه فلما اسمعت السفر الى الكوفه زودني مالك بصاع من اقط وصاع من شعير وصاع من تمر وقطاع فيهما. فلما كانت السحر وانفجر الفجر حمل بعض الاداره وسار معي الى البقيع فصاح بعلو صوته من معه شراء راحله الى الكوفه لان من معه ذات يركبها الشافعي ويدفع له اجره للسفر الى الكوفه. فاقبلت عليه وقلت له بما تكترث بما تؤدي نقول سوف تؤجل بدايه تدفع الاجره وانت معك ماذا؟ فقال الشافعي مالك بما تكترث ولا شيء معك ولا شيء معي. فقال لي ان صرفت البارحه عنك وبعد العشاء الاخره قرع علي طالع الالباب فخرجت اليه فاقبت ابن القاسم فسالني قبول هديتي فقبلتها فدفع الي قوه فيها 100 مثقال وقد اتيت بنصفها وجعلت النصف لعيالي فاخترع لي واربعت دنانير ودفع الي باقي الدنانير ووسعني وانصرف فسرت في جمله الحج حتى وصلت الى الكوفه يوم 24 من المدينه فوجدت المسجد بعد صلاة العصر وصليت العصر. فرينا أنا كذلك إذ رأيت هناك قد دخل المسجد فصلى العصر فما أحسن أن يصلي لم يكن يكفي الصلاة. فقمت ناصحا له ومشفقا فقلت له أحسن صلاتك لو الأخذ بالله طاب الوجه الجليل للنار. فقال لي يعني مع أن الإمام الشافعي انظروا كيف تكلم معه بمنتهى الأدب يقول له أحسن صلاتك لو عبد بالله هذا الوجه الجليل بالنار. فقال لي أنا أعوذك من أهل الحجاب فيكم الغلظة والجفاء وليس فيكم رأفة أهل العراق. وأنا أصلي هذه الصلاة 15 سنة بين يدي محمد بن الحسن وأبي يوسف فما عاد علي صلاتي قط. وخرج معجبا ينقض رداءه في وجهه فلقي للتوفيق يعني من قرر الله سبحانه وتعالى لقي وهو خارج بعد الصلاة من المسجد لقي محمد بن الحسن وأبا يوسف بذات المسجد فاستخبرهما ولا علم لي بهما لم يشرح فيهما الإمام الشافعي. فقال هذا الفتى أو هذا الرجل قال لمحمد بن الحسن وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال هل علمتما في صلاة ابن عيسى بأنكم 15 سنة هل علمتما في صلاة ابن عيسى؟ فقال اللهم لا بل صلاتي شخصين. قال ففي مسجدنا من قد عاد علي صلاتي فقال اذهب إليه حتى لا يحتمل من ذا الذي عيب عليه الصلاة. فقال له اذهب إليه فقل له بما تدخل في الصلاة بيستحر رأيه الشتات بما تدخل في الصلاة. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه فأتاني فقال لي يا من عاد علي صلاتي بما تدخل في الصلاة. فقلت بفرضين وسنة بفرضين وسنة. فعاد إليهما وأعلن هنا في الجواب طبعا وعمل بغير التسجيل وبين الكلام غير ذلك يعني الذي يعرف إيه من تفضيل وإيه من السنة ونأم الكلمة هو قال لي أكثر صلاة الفرضين وكلها. نعم. فعلم أنه جواب من قد نظر في العلم. أحس أبو يوسف ومحمد بن الحسن أن هذا كلام واحد على مستوى من العلم يعني رأس. فقال له إذا لم تقل ما الفرضان ولا السنة. فقلت أما الفرضان الأول النية والثاني تكبيرة الإحرام والسنة رفع اليدين. فعاد إليهما وأعلمهما بذلك فذكرا المسجد فلما نظر إلي أظنهما ازدريان يعني فقران فجلس ناحية وقال له اذهب وقل له أجب الشيخين. قال الشيخين رضي الله عنه فلما جاءني علمت أني مسؤول عن شاهدان عرف أنهم سوف يمتحنني. فقلت طبعا هم في هذه الحالة يقولون تعالى فهمت فالعلم مبروك موضع ايه؟ العلم الذي يفعل. فيقول فلما جاءني علمت اني مسؤول عن شيء من العلم. فقلت من حكم العلم ان يلقى اليه ولا يأتي. من حكم العلم ان يلقى اليه ولا يأتي. وما علمت لي اليهما من حاجه. يعني انا مش مستقيم. لكن ان كان لي سؤال فمن حكم العلم ان يلقى ولا يأتي. وما علمت لي اليهما من حاجه. فإن كان أمر إلي حاجة فليأتياني. قال الشافعي رضي الله عنه فقام من مجلسهما إلي فلما سلم علي قمت إليهما وأشهدت كل واحد منهما في مجلسه وأظهرت البشاشة لهما وجلست بين أيديهما. فأقبل علي محمد بن الحسن وقال لي أحرامي أنت؟ قلت نعم. قال عربي أم مولى؟ قلت عربي. قال من اي العرب؟ قلت من ولد المطلب. قلت من ولد من؟ قلت من ولد شافع. قال رايت ذلك؟ قلت من عنده اتيت. قال لي من رد في الموطا؟ قال اتيت على حفظه. فعظم عليه ذلك يعني عظم عليه التفكير انه حفظ كل الموطا ودعا بدوات وضوابط وكتب مساله في الصلاه ومساله في الصلاه ومسألة في الزكاة ومسألة في البنوع ومسألة في الفوائد ومسألة في الرأس والحج والإيراد ومن كل نوع في الشرك مسألة ويعلم أن كل مسألتين برابر ودفع إلى هي الدرجة وقام به أو عن هذه المسائل من الموقع الذي تنظر الزكاة قد حدثه. قال الشافعي رضي الله عنه: فأجبت بنص كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين حتى أجبت على المسائل كلها، ثم دفعت إليه الدرجة فتأمله ونظر فيه، ثم قال لعبده: خذ بيد سيدك إليك. قال الشافعي رضي الله عنه: ثم سألني النهوض مع العبد فرأت غيره كذا، وقد حملت بعض أداتي وحمل الغلام بعضها، فلما صرت إلى باب المسجد قال لي العبد: إن سيدي أمرني ألا تصير إلى المنزل إلا راكبا. إن سيدي أمرني ألا تصير إلى المنزل إلا راكبا، يعني لا أتركك تمشي. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت له: قدم هذه السير، فقدم علي نغلة بصدر المحلى، فلما علمت على ظهرها رأيت نفسي باكيا. وصاف لي طريقة الكوفة إلى منزل محمد بن الحسن، فرأيت أبوابا واسعة وبراميز منقوشة بالذهب والفضة، فركبت ضيف أهل الحجاز وأمرهم فيه، يعني لا فرق، وقلت: أهل العراق ينقشون بيوتهم بالذهب والفضة، وأهل الحجاز يأكلون الطبيب ويمصون النواة. ثم أخبر علي محمد بن الحسن وأنا في بكائه، فقال لي: لا يروق على عبد الله ما رأيت، فما هو إلا من كلية الحياة من لا حياة ومكسب المال ومكسب المال طائب للزام فيه مثلا، يعني أن يؤدي زكاة، وأنا أخذ زكاتها في كل عام فأكون بها الصديق وأكسب بها العروض. قال الشافعي رضي الله عنه: فما فات حتى كساني محمد بن الحسن صنعة بألف جنيه درهم بغلية، ودخل إلى حمالته فأخرج لي الكتاب الأوسط فأليس أبي حنيفة رضي الله عنه، فنظرت في أوله وأوله وآخره، ثم قرأت الكتاب في ليلته أتحفظ، فما أصبحت إلا وقد حفظته. هو عثار الكتاب لم يصيب الكتاب الأوسط لا يحمل، فوصحه في الليل فما أصبح أتى الصراحة كان حفظ كل الكتاب، ومحمد ابن الحسن لا يعلم شيء من ذلك، لو حسب أنه قد بقى الليل يحفظ الكتاب. وكان المشهور بالكوفة بالفتوى والمجيبة في النهاية، يعني أبو محمد بن الحسن. فقولا على ذات يوم قاعد عن يمينه إن سئل عن مسألة أجاب عنها تقليدا، تقليدا لمذهب إمامه أبي حنيفة، فقال: هكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه، ورغم عليه في الجواب، يعني نقل إلى أبي حنيفة قولا وأعرض بذلك. فقلت له: الجواب رجل هذا، فلولا ان قلت فيه بالتقليد لاحسنت ادب المجالسه ولكنك وهبت، فلولا ان قلت فيه بالتقليد لاحسنت ادب المجالسه، يعني انت تقلد ومع ذلك ذكرت الله حديثا ما لم يقل ولكنك وهبت. والجراء من قول الرجل في هذه كذا وكذا، وتحتها المساله الفلانيه وتوقعها المساله الفلانيه في الكتاب الفلاني. فأمر محمد بن الحسن بالكتاب فأسلوه، فتفتحه ونظر فيه، فأصاب القول ما قلته، فرجع عن جواده إلى ما قلت، ولم يخرج إليه كتابا بعده، وقال: لقد أمعنت النظر، كنت أتيت على شرب الكتاب، وما علمت أنه سقط علي منه حرف ولا سنة ولا ألف. قال الشافعي رضي الله عنه: فاستأذنت صحيح، فقال: ما كنت لآمن لضيف يرحل عني، ولا وما في سقط خليفة الشيخ غير ورح النسخة الأصلية بعدها كلمة له مشاطرة يا فاتن. فقلت: ما لي هذا قصدت، ولا له أردت ولا رغبة لي إلا السفر. قال: فأمر غلامه أن يأتي بكل ما في خزائنه من بيضاء وحمراء ومن الغرق، فبقى علي مكان فيه كل ما عنده من المال من الفضة والذهب، تدفع إلى نادي الشتايم وهو 3000 درهم. وأقبلت أفوت العراق وأرض طارفين وبلاد الأعاجم وألف الرجال حتى كنت ابن 21 سنة، 21 سنة وماشي عنده 14 سنة. ونقلت العراق في أول خلافة الرشيد، فعند دخولي بغداد وتقدم رجلي للمشي انطرح في اثر غلام فرق قليل وقال نسلك. قلت محمد. قال ابن من؟ قلت ابن ابليس. قال من تكون؟ قلت شافعي. قال لي مضطربين. فكتب ذلك في الواح. قال لي مضطربين. قلت اجل. فكتب ذلك في الواح كانت في كمه وخلى سبيله. فدخلت الى بعض المساجد افكر في عاقبه ما فعل. يعني بسر هذا الرجل اتى باسمي كتب او هذا الغلام فكر هذه الاشياء كانت تعلم من اصحاب ايه؟ الكتاب. تذكرون اصحاب الكتاب؟ نسيت. فدخلت الى بعض المساجد افكر في عاقبه ما فعل. حتى اذا ذهب من الليل النصف كبت المسجد. كبت المسجد. فأرعب من كان فيه. يعني كبت يعني كبت قوات الشرطة والبوليس كبت المسجد. فأرعب من كان فيه. دخل الناس في قلوب الناس الذين كانوا في المسجد. فأقبلوا يتأملون. فأقبلوا يتأملون ركب رجل رجل حتى أتوا إليه. فقلت لهم لا بأس عليكم هذه الحاجة والغاية المطلوب. فعلاني منكم زورانا. هذه الحاجة هذه الحاجة والغاية المطلوب. ثم أقبلوا إليه وقالوا أجد أمير المؤمنين. قال الشافعي رضي الله عنه فكنت غير مسلم. فلما أخبرت أمير المؤمنين سلمت عليه السلام السنة. فاستحسن الألفاظ والسياق. وميز ذهنه بين الخطأ والصواب. ورفع علي الجواب. ثم قال لي تزعم أنك من بني هاشم؟ فقلت يا أمير المؤمنين كل زعم في كتاب الله وكل زعم في كتاب الله باطل. لأنه بيسأل يقول له تزعم أنك من بني هاشم كلمة زعم بتستعمل أحيانا بالضبط لكلمة إيه؟ قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا كذا وكذا. زعم يعني قال. واضح؟ وتأتي زعم بمعنى يدعي خلاف الحقيقة. وفيها رسول النبي عليه الصلاة والسلام بئس مصير الرجل زعمه. فقال يا أبو ربي كل زعم في كتاب الله باطل. فقال لي ستقول؟ قلت نعم. يعني بدأ في عقل بقى يقول يتقول إنك من بني هاشم. فلما قلت له قل قل زعم يعني شيء باطل أنت ستقول أن إنك من بني هاشم؟ قلت نعم. فقال لي أغن لي عن نفسك. أغن لي عن نفسك معناها إيه؟ اذكر مثلا. قال الشافعي فانتشقت حتى أمرت آدم عليه السلام بالصين. رجل يعتقد أنه فلان ابن فلان ابن فلان وهو يقول لك بلا أن يقع إلى آدم. ثم بعد فترة قال من صين. من صين. وتأمرت كلمات الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العطار ابن عثمان ابن شافع ابن الثالث ابن عبد الله ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد الله ابن قطي القرشي المطلبي الشافعي الحجازي المكي. كده هو يلتقي مع النبي على السلام في عهد مناس. فهو يعتبر من ابناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فيلتقي معه في عهد مناس. يقول الشافعي فانتكفت حتى بلغت ادم عليه السلام في الطين. فقال هو الرسول ما تكون هذه البلاغه الا في رجل من دار عبد المطلب. هل لك ان اوليك قضاء المسلمين واشاطرك بهذا فيه؟ يعني اقسم مجدي بالنفس بيني وبينك. ونحو كل مؤمن وعلمنا قادر على المسلمين ونصر حكمك فيهم وحكمي على ما اشترط وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجمعت عليه الامه. فقلت لو سالتني يا امير المؤمنين ان افتح باب القضاء للغباء وارزقه بالعشي بنعمتك هذه ما فعلت ذلك ابدا. قال فلك رشيد. يعني يقول لو سالتني يا امير المؤمنين ان افتح باب القضاء للغباء وأغرقه بالعشي مقابل ما تقوله لي من الدنيا هذا ما فعلت ذلك أبدا. لا بد في هذه الدنيا. قال فلك الرسول. فقال هل تقدر من عرض دنيانا شيئا؟ فقلت يقول معجلا. فقلت يقول معجلا. فهذا ربي بألف دينار. فما طرحت من مصاري حتى قبضتها. ثم تعالي بعض الغلمان والحسن ان اطلبه من ثلاثة. فقع عليهم الغلمان والحسن يقول هذا الذي أخذ من الخليفة. فلم تقع المروءة إذ كنت مسؤولا إلا أن قاسمتهم مما أنعم الله علي به. فخرج لي قسم فأقسم به. فأنا مثلا من يتلموا عليه ممكن يتلموا عليه مثلا 20 واحد أو 19 فهو 20 فأقسم المال على 20 جزء كل واحد أخذ جزء هو أخذ أيضا واحد على 20 يعني أخذ حكما كأفضل وأطلب المسجد الذي كنت فيه ليلتي. فلما أصبحت تقدما فصلى إلى أولاد صلاة الفجر في جماعة وأجاب الصلاة ولحقه سهو في الصلاة فلم يدري كيف الدخول ولا كيف الخروج يعني توقف ما عرف يتصرف كيف يتصرف الصلاة. فقلت له بعد الصلاة أفسدت علينا وعلى نفسك فأعد فأعاد مثلا وأعاد ثم قلت له يجيني بضرار أعمل لك فيه بركة سهو في الصلاة والدخول فيها والخروج منها سنين ورق أول وأكتب لك وأدور لك تدخل إيه السهو في الصلاة. فسار علي بذلك ففتح الله قريحتي وكشف عن صدري فألفت له كتابا لما رأيت من رغبته في العلم من نص كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وسميته باسمه وهو 40 جزءا صغيرا في كتاب الزعفراني كتاب الزعفراني وهو الذي وضعت في العراق حتى تكمل في 63 وولاني الرشيد صدقات الأدوار وقبل الحال فخرجت أسألهم عن الحجاز فرأيت فيهم قبة فلما أخذت إليه بالسلام أمر قائد القبة أن يقف وأشار إليه بالكلام فسألته عن مالك وعن الحجاز فقال لي قد أرضى وأخرق بمحمد يعني أن في الربيع والخريف أن في الملك محمد ثم عرفوا إلى السؤال فقال لي أصلح لك وأتصدق قلت في الاختصار أنت ماذا فقال إنه هو طبعا أرضع وأخرف يعني فحسب نحو المستفاد الملك ملك رحمه الله تعالى المسيح فقلت له يعني قال له أصلح لك وأتصدق قلت في الاختصار أنت ماذا فقال إنه صحيح الجد وإن له 300 جارية يبيت عند الجارية ولا يعود إليها إلا إلى السنة يشد الإمام ملك مالك فتح الله عليه في الرزق وقد اختصرت لك خبره كان الشافعي رضي الله عنه فاستعنت وأن أراه في حال إله فما رأيته في حال فقيه فأتيت الزعفراني فقلت له ثم من المال ما يصلح للسكر فقال إنك لتوحشني خاصة والعراق عامة بضعفك عنه وجميع مالي فيه لك يعني قال وأن يوجد مال عندنا فتساعد كثرة جيبي الحجاز فقال له الزعفراني جمع على طرف الكذا قال إنك لتوحشني خاصة أنت إذا اتفقت فاستمر بها الوحشة بخاصة نفسي وصاحب أهل العراق عامة هو رحمت عنا وجميع مالي فيه لك ومع ذلك فكل مالك المال هو مالك فقلت له بما تعيش فإذا أعطاني مالك بما تعيش قال الجاه أوسع من المال الجاه أوسع من المال ثم نظر إليه وحكمني في ماله وأخذت منه على حسب الحاجة وصرت على ديار ربيعة ومضر فلما أتيت إلى حرام دخلتها يوم الجمعة فذكرت فضل الغسل وما جاء فيه فتقطت هو الحمام فلما سكبت الماء على راسي رايت شعر راسي سائفا فقلت احيي سنه في سنه فدعوت المزينة فلما بدات في راسي واخذ القليل من شعري دخل قوم منه رؤساء البلد فسارع الى خدمتهم وتركني فلما قضوا ما ارادوا منه عاد الى ما اردته وخرجت من الحمام فدفعت اليه اكثر ما كان معي من الدنانير وقلت له كل هذه واذا وقف بك غريب فلا تحصره كل هذه فلا حرج لكن انصحك هذه اذا وقف بك غريب فلا تحصره لانه بعد ما كان يشرع بالقدس له راسه او شعره واتى ولا ينزل بها ولا ضمان البلد صارت الشفيع بعد هذه الحاله واقمر على اولاد الناس واضح فنظر الي متعجبا مما صنعت معه ويرى ان الناس يركبون المطر فاجتمع على باب الحمام خلق كثير فلما خرجت عاتبني الناس على فعله فقلت انه لا امكن لو امكن اكثر مما فعلت لك راى فكنت افعل يعني واسلبه واعتبه اكثر من هذا الكلام لا فعلت ذلك فلولا انا كذلك ان خرج بعض من كان في الحمام من الرؤساء فقدمت له غرلة فرقها فصنع خطابي له فانحرر عن المغلى بعد ان استمع عليها وقال لي انت تستعين فقلت نعم فمد الركاب مثل يميني وقال لي بحق سيدك الا ما ركبت ومضى هو الغلام مطلقا بين يديه حتى اتيت الى منزل الفتى ثم اتى وقد حصلت في منزله فعرض رب الفتى بين اهل العلم رحم متصله فاتيت بفرحه ان في مصر يعرفني الله فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله إلا بين يومين أبناء جنسي وأقامت بينهم ثلاثة يعني حدث الله على أن يقع عليه على أهل العلم وأقامت بينهم ثلاثة فلما كان بعد ثلاث عرض عن نفسه مكارم ثم قال بين أهل العلم رحم متصلة فأكلت بفرحة إن في مصر يعرفني الله فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله إلا بيني وبين أبناء جنسي فأكلت بفرحة إن في مصر يعرفني الله فأكلت بفرحة إن لم يعرفني الله إلا بيني وبين أبناء جنسي وأقامت بركات ثلاثة يعني حدث بعد أن دائما يقع عليه على أهل العلم وأقامت بركات ثلاثة فلما كان بعد ثلاث عرض عن نفسه مكارم ثم قال تحرم أربع ضوابط ما تحرم أحسن منها أشهد أنه إن اخترت المقام إن اخترت المقام الأعلى فيها فإن هادية مثلي إليه فقلت فبما تعيش فقال قلت مربوط تلك وأشار بيده إليه 40,000 درهم أتجر بها فتكون لك الضياع وأعيش أنا في السيارة فقلت ليس إلى هذا خطر أنا لا أريد الضياع والقيام والبلد ليس إلى هذا خطر ولا عن بلدي خرجت إلا بنيتي أن أتعوض علما يورث حسن الثناء في الدنيا والعافية في الآخرة محمودة تحتفظ محفوظا عليها بالإصرار فقال لي فالمال إذا من شأن المسافر قال التسعين فقبضت 40,000 فأعطت الـ40,000 الذي كان سوف يصرف منه فقرأت 40,000 فقطفت 40,000 وخرجت من مدينة حران وبين يدي أحمال الجمالين والدراهم يلقان الرجال وأصحاب الخبز في أثناء الرحلة القى الرجال وأصحاب الخبز منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة والأوزاعي فما زلت أزيد كل إنسان منهم على قدر ما كتب له ومع الكثير حتى دخلت مدينة رملة وليس معي إلا 10 دنانير من 40,000 بقي معه 10 دنانير ورجعنا في الطريق على أهل العلم وأهل الحديث فاشتريت بها راحلة واستويت على كوريا وخطبت الحجاب فما ذكر من منهج إلى منهج حتى وصلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 27 يوما من صلاة العصر أو بعد صلاة العصر فأنحت راحلتي في إجواء المسجد وصليت العصر صائتا ورأيت كرسيا صائتا يعني فاتت فرق نعم خرج وسط العصر لأن النعم لما كان فاتت ورأيت كرسيا من الحديد عليه بخمسة من قباطي مصر مكتوب عليها بالحرير لا إله إلا الله محمد رسول الله هاروت أمير المؤمنين قال الشافعي وحوله 400 شخصا أو يزيدون فبينما انا كذلك ان رايت مالك بن انس قد دخل من باب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ساء عبده في المسجد وحوله 400 أو يزيدون يحمل الهو له 4 فلما وصل قال اليه من كان قائلا وجلس على الكرسي والقى مساله في خراج العمل قال الشافعي رحمه الله فلما سمعت ذلك لم يسعني الصبر فقمت قائما في طول الحلقه ورحت يعني الرشد في اول ما دخل على كلماته المسجد وبدا الدرس فالقى عليه مساله في الخراج فالشافعي يقول ما استطعت ان امسك نفسي ازاي تقام مساله وانا لا اشارك فيها فوقفت في طول الحلقه يعني حتى في هناك اعلى في نفس الوقت في الاخر بدون ان يعمل السور على الحلقه فراح كده ايه يقول ولكن كما ذلك رأي تعالى السبه فقمت قادما في سور الحلقة ورأيت إنسانا بطارا يعني شخص عندي جاهل رغم الأجل فقلت له قلت الجواب كذا وكذا لقم هذا الرجل في الواقع في السور وهو رأيت الطلب قال له قل الإمام مالك الجواب كذا وكذا فبعث الرجل جواب قبل قرار مالك من السؤال يعني طبعا هذا بالنسبه للشفاه شيء عادي ونفس الوقت بعض الفرد المتفوقين يجيب المساله قبل ان يتم الامتحان بتاعه كتاباتها او القائمه على المعروف يوم الواقع يحكوا السؤال وهو يسال من ثم السؤال فالمهم فبادر ذلك ممكن يستنى شويه حتى لو خلص ولم يجاوب لكن مره استفاد عنه كل الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب قبل قرار مالك من السؤال فاطرق عنه ذلك أعلم الناس وأقبل على أصحابه فسألهم عن الجواب فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل فطرح الجاهل بشفاهته فلما ألقى السؤال الثاني أفضل علي الجاهل يطلب مني الجواب فأقبلت عليه وقلت له الجواب كذا وكذا فضرب بالجواب فمن يتفق اليه ذلك واكمل على اصحابه واستحضرهم عن الجواب فخالفوه فقال لهم اخطاتم واصاب الرجل قال الشافعي رضي الله عنه فلما القى السؤال الثالث قلت له الجواب كذا وكذا فبادر بالجواب فاعرض مالك عنه واكمل على اصحابه فخالفوه في الجواب فقال اخطاتم واصاب الرجل فنادى مالك بأعلى صوته ان ادخل ليس هذا موضعك خطب الإمام مالك هذا الرجل اللي سماه الشافعي الفخار قال له تعالى أنت مش مقامك أنك تخرج في سور الحلقة أنت تيجي هنا تيجي فين؟ في صدر المجلس ليس هذا موقعك أنك تكون في السور يعني فنادى مالك بأعلى صوته أن ادخل ليس هذا موقعك قال الشافعي فذكر الرجل طاعة منه لذلك ولدى بين يديه فقال له مالك قرأت أو سمعت الموقع قال لا قال فنظرت في مسائل ابن جبير قال لا قال فلقيت جعفر بن محمد الصالح قال لا قال فهذا العلم من اين لك قال له هو جانبي غلام شاب يقول لي قل الجواب كذا وكذا فكنت اقول ما يقول فانكشف ذلك والتفت الناس باعناقهم لالتفات مالكهم قال فكسرت الحلقة عليه فقال الجاهل قل هو ثم ومر صاحبك في الدخول عليها فنقلت عليه فإذا أنا من مالك بالموضع الذي كان فيه الجاهل جالسا بين يديه فسألني سعد فقال لي أنت الشافعي قلت نعم فضمني إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال اخرج فأتم هذا الباب الذي نحن فيه حتى انصرف الى المنزل واتوب اليه فقال الشافعي فالقيت 400 مساله في خراج العمل فلا يضل احد بجواب فاحسنت ان اتي ب 400 جواب يعني ولا واحد استطاع ان يجيب 400 مساله في هذا الباب وقلت له الاول كذا وكذا والثاني كذا وكذا الى اخره وسقط الخروج وصلينا العشاء المغرب فضرب ذلك بيده الي فلما وصلت المنزل رأيت بناء غير البناء الأول فبكيت لما رأى ووسع على الإمام مالك من الدنيا فبكيت فقال لي مما بكاؤك كأنك حس يا أبا عبد الله مما ترى أني قد بعت الآخرة للدنيا قلت هو والله لا قال فخذ ملكا وقر عينا هذه هدايا خرسان وهدايا مصر تجيء بقفاص الدنيا وقد كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكره الصدقة وإن لي ثلاثة مئة خلع من رزق خراسان وقباطي مصر وعندي جواري مثلها لم تستكمل الحرم فهي هدية مني إليك وفي صناديق تلك 5000 دينار وأخرج منها زكاتها عند كل حاول يحول عليها فنظر لي نصفها هدية مني إليك فقلت إنك موروث وأنا موروث فلا يثبت دليل ما عرفتني إلا تحت قتلي ليجد يميتي عليه طبعا انا كلامتي في غايه الفقه وغايه الايه يعني العلم ما كنت احسب الناس من هذا يعني الشخص يستفيد من فترة الأمانة أو وقت دون أمانة، ثم هو في خطأ في نفسه أو ظن لنفسه يريد أن أشمل قطاع مثل عليه الجن والإنس والملائكة يشهدون عليه حتى أكبر حقه، لكن هذا يستحي وأنا ليس حياء لها عكس، هذا ليس من حياء إنما لها عكس. واضح؟ على الأقل كتابة الزيت مستحبة، كتابة الزيت مستحبة على الأقل، واضح كما أنه هو سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد الناس الآن يعني يحصل منه نتيجة الإعراض عن أداب الشرع الغلو والجفاء، يا إما غلو يا إما جفاء. فالشخص الذي يغالي في الاستحياء وفي الإكرام زيادة عن المعقول إذا في حالة الرضا يغالي في المحبة، فإذا حصل جفاء يغالي في الإيه؟ في الجفاء، وخاصة بالسلطة والقضايا وإلى آخره. فبشدة الجفاء تعتقد أن الإنسان تعتقد الأحسن. إذا أحسنت إلى أخيك بفرض مثلا فتريد أن تثبته أكيد ولا تستحي، والله سبحانه وتعالى واليوم الذي عليها لابد أن يكون أن عليه الحق هو أحرص على يعني الاعتبار. فهذا كان سورة السبب. مثال بسيط ما كان لك ولا يعني استحياء في غير موضعه، لأن هذا ليس حياة عنه، لأن الحياة الحقيقية هي الخير. وهذا يأتي بسبب كما تضيع حقوق خاصة في هذا الزمن، يعني إن كان الشخص نفسه الذي يبتدي عند الوديعة مثلا ولا تثبته إن كان هو أمينا، لأن الألفاظ من إذا نام أن بركته وصلوه أمناء وأزمنة لم تحقق إلا ذاك هناك موجود ذلك. واضح؟ فهذا ما يصبح يعني ملك الملك ولا تستطيع الحصول عليه، أو العكس تموت أنت ثم يستطيع ورثتك أن يحصلوا على حقهم. كل هذا بسبب توضيع حدود الله في إسقاط الديون، وتعلمون حديث إيه؟ ثلاثة من يدعون الله فلم يستجاب له، دون الغرب الإجابة ليلا ولم يوصل عليه. مع أن وصفت على أنزل كتابه أطول هذا القرآن لحرم حق المسلم في ماله آية الدين. واضح؟ فمع ذلك هو استنابه طوعية عن أن يعني يستفيد من هذا الحكم الشرعي بإسقاط الدين بالشهود مثلا والإصابة كذا. طيب إذا هو تنازل عن هذه الكتابة بإرادته ولم يأخذ بنصيحة الله وبحكم الله، واضح؟ ففي هذه الحالة إذا أتى الأجل وراء هذا الشخص قال له أعطيه الدين الذي عمله قد حضر الأجل فيقول له ما لك عندي شيء، إذا جحد ثم دعا عليه لو سيرفع عليه لو سيرفع عليك أنت الذي تنازلت عن حقك أعطاك الله هذا الأسواق وما عليك معك فتكون العود عليه حتى لو ظلمك ونحن الطريق لو استجاب وعود عليه لأنك الذي قصر. طبعا فتأملوا هذا الموقف العجيب من الإمامين من أعظم أئمة أهل السنة الإمام مالك وتلميذه الإمام الشافعي رحمه الله. لأن مالك بن قال الشافعي لك مني هدية كذا وكذا وكذا وهدية كذا وكذا وكذا مما ذكره هنا. فرد عليه الشافعي قال له إنك مغرور وانا مغرور، يعني لو انت وهبت هذا الميت اذا غضب حبيبك انت اذا وفاك الموت هناك من يرجوك، وهذا الناس لانك تبرعت به لي او وهبته لي اصبح ميتي انا، فلابد ان تعرف الاجراء الذي يخرجه من ذمتك الى ان يدخل في ذمتي انا، فاذا غضبت لك ورق خلفك فربما يعني تكون ان هذا المال مالوش تاخيرا، وربما اذا مت ايضا لا يثبت لورثته. فهذا قال الشافعي بكل بساطه بدون هذه العجز الذي نسميه نحن الحوادث، قال له انك مولود وانا مولود كما يثبت الجميع ما وعشتني الا تحتقرني، يعني لابد ان الشيء الدين وفيه ترك او وثيقه مكتوبه وانا يعني احصل عليها ويثبت لي الملكيه ليجري ملكي ملكي عليه فهو حضران اجلي كان لورثتي دونك، وإن حضرك أولاك كان لك دون ورثتك. الأعجب رد فعل الإمام مالك وأنه العلم فتبسم في وجهه وقال أبيت إلا العلم، فقلت لا يستعمل أكثر منه. قال الشافعي فما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي، فلما كانت غداتي صليت فجرة جماعة وانصرفت إلى المنزل أنا وهو وكل واحد منا يده في يد صاحبه، إذ رأيت كراعا على بابه من مهارة كرة يعني جمعا من الخيول، يعني لو قدمت المصابيح إلى جلودهن له قدم. قلت ما رأيت كراعا أحسن من هذا، فقال هو هدية مني إليك يا أبا عبد الله. فقلت له دع منها جبتك، يعني تهدي كل خيول لك أنت تترك واحدة فلا تتحرك أنت ليس المدينة تقرر إجزاع منها دردا. فقال أنا أستحي من الله أن أضع قرية فيها قصر النبي الله صلى الله عليه وسلم بحافل دردا. وكان الرجل يقع أن يركب في المدينة لذلك المدينة فعظيمة للنبي عليه الصلاة ما يقصر إنما يمشي على المدينة. فقال الشافعي فعلمت أن ورع مالك على حاله أنه لا يستوجبه الدنيا لأنه على ورع المال الذي عرفه عنه أنه يتأثر مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقع دربة في طرقات المدينة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم. قال فأقمت عنده ثلاثة ثم ارتحلت إلى مكة وأنا أفرق بنعم الله من كثرة نعم الله عليه والعلم والقرب ويزيد العلم صحيفته كرامته المنطقه الصحيحه. فلما وصلت الى الحرم خرجت العجوز رحمها الله تعالى ونسوه معها فلقيتني وضمتني الى صدرها وضمتني عجوز كنت انكها واسميها خالتي وقالت اليس امك صاحبه الم ياكل فؤادها عليك؟ قالت تفعيلها لأول كلمة سمعتها فيه ثم نقط من امرأة فرفع نفسه بالدخول قالت للعجوز إلى أين عزم؟ قلت إلى المنزل. قالت لي هيها تخرج من مكة بالأمس فقيرة لا مال لك وتعود إليها مسريا مفتكرا عليك؟ فقلت لها ما أصنع؟ قالت اغلق حبابك تتفتح ونال في العرب أنك تتبع الجائع وتحمل المنقطع وتكسو العاوي تربح ثناء الدنيا وثواب الاخره الاخرى او الاخره. ففعلت ما امر وصار بذلك الفعل رجاله على اراضي الابن يعني امه ابت ان يدخل باذن ما اتى به من الاموال وهذه الاشياء فقال اخرج بالاقصح ويعني اعلم في الناس انك تفهم الايه الجائع وتحمل او تشبع الجائع وتحمل مقطعه وتكسو العين توزع هذه الاشياء. وغلب ذلك بارك رضي الله عنه فكتب الي يستحثني على هذا الفعل وأعلمني أنه يحمل لي في كل عام مثل ما هناك النقطة الثانية كانوا مثل ما أعطاه من قبل. وما دخلت مكة وأنا أقدر على شيء مما كان معي إلا نعلي وخمسين دينارا فوقعت كلفة من يدي فتناولتني إياها أبة على كتفيها كفة فأخذت ما معي وجدتها خمسة دينارين فقالت يا عجوز ما أنت طالب؟ فقلت اجزوها على ذلك يعني أعطاها كم وقعت بالجارية حملت وأعطته إلى فأعطاها خمسة دنانير. فقالت له أمه ما أنت قال؟ فقلت أجدها على ثانية. فقالت ادفع إليها جميع ما معك ادفع إليها جميع ما معك. قال فدفعته إليها ونعمت مكة فما عدت تلك الليلة إلا مديونا. وأقام ذلك رضي الله عنه يحمل هو كل عام مثل ما كان دفع إلي أول مرة ووظيفا إحدى عشرة سنة كل سنة بمدة عشرة سنة إنما الفلوس له نفس الأشياء التي أعطاها أول مرة. فلما مات رحمه الله ورضي عنه ضاق إلى الحجاز وغرقت إلى مصر فعرضني الله عبد الله بن عبد الحكم فصام ذلك لك فراد جميع ما لقيت في السفر فافهم ذلك يا ربيع. قال الربيع فقالني المدني إن أمرك بحضرتك فما رهقنا بالمجلس فرصة فما وقع كتاب السفر لأحد غير من أصحابه لا حرمنا ولا غيره والله تعالى أعلم. وهذه نهاية رحلة الإمام الشافعي ونستأذن إن شاء الله تعالى في شكر الأسبوع الآخر إليكم مقالة كلكم من هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.